بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الصفة الرابعة والخامسة من الصفات التي ذكرها السعدي رحمه الله للسائرين إلى الله تعالى، فما هما؟ الخوف والرجاء، وهاتان صفتان ومنزلتان لا يستقيم سير العبد إلى الله تعالى إلا إذا جمع بينهما. قلنا متى يكون الرجاء صحيحا؟ إذا صحبه عمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وأما رجاء بدون عمل فهذا غرور وأماني باطلة. نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهذه الصفة السادسة من صفات السائرين إلى الله تعالى سيرا صحيحا. قال رحمه الله: وهم الذين ملأ الإله قلوبهم، أي ملأ الله تعالى قلوبهم. بماذا امتلأت هذه القلوب؟ قال: بوداده ومحبة الرحمن. والوداد هو خالص المحبة، الوداد من المودة، والمودة هي خالص الحب لله تعالى. ومن أسماء الله تعالى الودود، والودود فسر بمعنى المودود، أي الذي يوده عباده ويحبونه محبة عظيمة. وفسر الودود بمعنى الواد، أي الذي يود عباده ويحبهم. والمعنيان صحيحان، فالله تعالى ودود بمعنى مودود يوده عباده، والله تعالى ودود بمعنى واد، أي يود عباده ويحبهم. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو يحب عباده المؤمنين وهم يحبونه. فإذا الوداد هو من اسمه جل وعلا الودود، وهو خالص الحب، فإن المحبة على مراتب، قد ذكر ابن القيم رحمه الله لها 10 مراتب. من مراتب المحبة المودة، وهي المحبة الخالصة، ومحبة الرحمن. فإذن هذه الصفة السادسة من صفاتهم أنهم يحبون الله، أنهم يحبون الله، فهم سائرون إلى الله تعالى سيرا مبنيا على محبتهم له. قال السعدي رحمه الله: قال هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، كل المنازل الطاعات ما سبق من الإخلاص والمتابعة والخوف والرجاء وما سيأتي كلها تنشأ عن محبة الله. ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة، والأعمال جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. إذن فهذه المنزلة منزلة عظيمة، كل الأعمال الصالحة تنشأ منها. فكان الإنسان محبا لله تعالى حبا صادقا تنشأ من ذلك جميع الطاعات. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه. هذا معنى المحبة، أصل معنى المحبة هذا تعلق القلب بالمحبوب، أن يتعلق القلب به. وتختلف، منه تعلق ضعيف، ومنه تعلق شديد، ومنه تعلق وسط. تعلق القلب بالمحبوب يصير القلب معلقا به. ولزوم الحب للقلب أي لا يفارقه فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإذا تكلم تكلم بالله، وإذا سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر. ليس المراد به القلق بمعنى الاضطراب، لكن المراد أنه يحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، أي القلق الذي يكون مصاحبا لإرادة الوصول إليه، يخاف ألا يصل إليه، يخاف ألا يكون مرضيا عنده. فهذا معنى القلق، أي الإنسان إذا أحب الله يقلق أنه لا يصل إلى الله، يقلق أن الله تعالى ليس راضيا عنه. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر. إن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع، أي مما يقطع العبد عن الوصول إلى الله تعالى، وسائر المحرمات والملهيات والشواغل عن الله هي قواطع عن الله. الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وتدبر كلامه الكريم، ومطالعة نعمه العظيمة على عبده، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجانبة كل قاطع. فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. إذن هذه المنزلة وهي منزلة المحبة لله تعالى، والمراد المحبة أي أن يكون العبد محبا لله وكما سبق معنا في الدرس الماضي أن أهل العلم مثلوا المحبة بالنسبة للطائر كالرأس، رأس الطائر، فإذا قطع الرأس مات الطائر. فهكذا إذا لم توجد المحبة لم يحصل إيمان، فالذي لا يحب الله ليس بمؤمن. فتركها هلاك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأخبر الله في آيات أن من كانت محبة أشياء من الدنيا عنده أكبر من محبة الله ورسوله أنه متوعد بالعذاب، ينتظر عذاب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي قد انعقدت في حقكم موجبات العذاب، فانتظروا حتى يأتيكم عذاب الله وعقوبته. وهذا يدل على أن محبة الله فرض واجب، بل من أهم فروض الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بذلك. وهذه منزلة عظيمة، أن يكون الإنسان محبا لله. فالإنسان إذا أحب شيئا تعلق به، إذا أحب شيئا سارع في رضاه، إذا أحب شيئا اجتنب أن يسخطه أو أن يغضبه، إذا أحب شيئا ارتاح بالقرب منه. ولو أحب المؤمن ربه حبا صحيحا لحصل له فوائد كثيرة. من هذه الفوائد التي تحصل له أنه تسهل عليه الطاعات، إذا صار القلب معلقا بالله محبا له تسهل الطاعات وتنشأ الطاعات الكثيرة، لأنه بمحبته لله تعالى التي قد صارت في قلبه محبة عظيمة يريد أن يسارع في رضا من يحبه، وهذه الطاعات ترضيه فيزداد منها، وتكون الطاعة عليه سهلة يسيرة لأنها في رضا من يحب. إذا أحب الإنسان ربه اجتنب معاصيه، اجتنب معصيته، لا يمكن أن يسخطه أو أن يغضبه وهو يحبه. والله لو أحب الإنسان مخلوقا من المخلوقين لاجتنب ما يسخطه. لو أحب أباه أو أحب شيخه أو أحب زوجته لاجتنب الشيء الذي يسخطه ويغضبه. فإذا أحب الإنسان ربه تعالى فإن هذا الحب يحمل على ترك كل معصية لله. إذا أحب الإنسان ربه اشتاق للقائه، وإذا اشتاق للقائه كان أسعد الناس حياة، فأسعد الناس حياة هو من يسير للقاء من يحبه، من يسير مشتاقا للقاء من يحبه. فإذا كان الإنسان يمشي في الدنيا ليلقى من يحب وهو مشتاق إليه أشد الشوق، سيكون سيره هذا ألذ أيامه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر الطويل كان مما يدعو به: اللهم إني أسأله لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائه. قال أهل العلم: جمع في هذا الحديث بين أعلى نعيم الآخرة وأعلى نعيم الدنيا، أسألك لذة النظر إلى وجهك وهذا أعلى نعيم الآخرة، والشوق إلى لقائك وهذا هو أعلى نعيم الدنيا، أن يسير الإنسان في الدنيا بشوق للقاء الله تعالى. لأنه يحب الله وهو في هذه الدنيا يسير إلى الوصول إليه، يسير إليه ليصل إليه، فمعنى أنه يسير سير المشتاق الذي يشتاق للقاء من يحبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن يحب لقاء الله لأنه يحب الله، الله الذي خلقه، الذي رزقه، الله الذي عبده المؤمن في كل حياته، عبده 60 70 80 سنة، الله الذي تحمل المؤمن لأجل دينه وشرعه كل بلاء، يتحمل البلاء والشدائد والمصائب لأجل رضا الله، الله جل وعلا الذي أغدق على عبده النعم، من عليه بالإيمان بالعمل الصالح نجا من الكفر، من عليه بصنف النعم. لا شك أن المؤمن يشتاق للقاء الله، فالمحبة لله تعالى تولد الشوق إلى الله، لأن الإنسان لا شك أنه يشتاق إلى لقاء من يحبه. فمن فوائد المحبة العظيمة، وقد ذكره السعدي أشار إليه، أنها تحدث الشوق إلى الله تعالى. هكذا من فوائد المحبة أنها تجعل القلب معلقا بالله لا يتعلق بالمخلوقين، حتى وإن أحب من المخلوقين لكن ليس كمحبة الله تعالى شيء. هكذا المحبة لله من فوائدها أنها تجعل هذا المحب يأنس بالقرب من الله وبعبادته وبطاعته وإن كان وحيدا، وإن تركه كل الناس فهو في أنس عظيم بسبب قربه ممن يحب. فالمحبة لله تعالى هي قائد يقود العبد إلى كل خير. كل الطاعات تنشأ منها، والله لو أحببنا الله ما سئمنا من طاعته ولا تعبنا ولا مللنا، لأن الإنسان يعلم أنه في سبيل من يحبه. من المخلوقين من يقدم روحه فداء لمخلوق لأنه يحبه، يحب مخلوقا فيقدم روحه فداء له، يقدم وقته وأيامه وكل حياته في خدمته في القرب منه، يقدم ماله، يقدم أولاده، يقدم نفسه. كيف إذا حب الإنسان ربه جل وعلا حبا صحيحا كما أراد الله لهان عليه كل شيء في سبيل الله. فإذا المحبة لله تعالى حاصلها أنها قائد يقود العبد إلى كل فضيلة، فإذا وجد في قلبه المحبة لله تعالى تبعتها كل الخيرات. ولذا ألف العلماء في هذا كتبا، ألف ابن القيم كتابا لم يؤلف مثله في هذا الباب وهو روضة المحبين، مع أنه توسع فيه في بعض أمور المحبة في الدنيا، لكنه لم يؤلف مثل في باب محبة الله وأسبابها ومراتبها ومعانيها وكيف يتم تحصيلها. ولذي السعدي رحمه الله انظر هنا ماذا قال، قال هي أصل المنازل كلها، كل المنازل التي تأتي منازل السائرين أصلها المحبة، هي تنشأ من المحبة، لا توجد طاعة إذا لم يكن هناك محبة، إذا وجدت المحبة وجدت الطاعة، إذا وجدت المحبة وجد الإخلاص، إذا وجدت المحبة وجد الصدق مع الله، إذا وجدت المحبة وجد الصبر، إذا وجدت المحبة وجد التوكل على الله والخوف والرجاء، فهي أصل المنازل، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية، فكلها تنشأ من محبة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمورا تستلزمها المحبة، الذي يحب الله يلزم أنه يكف عن كل ما يكرهه الله، قال وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب، فكل ما يكرهه الله يلزم أن تجتنبه إذا كنت تحب الله، وإلا هذه محبة غير صحيحة، كيف تحب الله وتفعل ما يكرهه الله؟ هذا لا يمكن. حتى في محبة المخلوق، إذا كنت صادقا في محبة مخلوق لا يمكن أن تفعل ما يكرهه. فالمحبة لله تعالى تقتضي من العبد أن يكف عن كل ما يكرهه الله، حتى قال القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهكذا قال والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. أيضا المحبة لله تقتضي أن العبد يفعل كل ما يرضي الله، فكل ما يرضي الله يسارع إليه. لماذا؟ لأنه يرضي من يحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا كان عندكم محبة صحيحة لله تعالى اتبعوا الرسول. كيف تخالف الرسول وأنت تزعم أنك تحب الله والله تعالى أرسله؟ فإذا كل أهل البدع كاذبون في ادعائهم لمحبة الله، كل من يعصي الله تعالى ويجاهره بالمعاصي ويفعل المنكرات كاذب في محبته، في ادعاء محبته لله، وإن وجد هناك فهي محبة ضعيفة. فلو كانت المحبة لله تعالى صحيحة لكف عما يسخط الله، ولاجتهد فيما يرضي الله وبادر إليه. قال فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر، بمعنى لا يستقر في الدنيا، يريد يصل إلى من يحبه، عنده قلق وشوق يحرق قلبه، لا يستقر معه ويطمئن، بل هو كل حياته في طاعة الله. أرأيت حال المضطر، يعني القلق، الإنسان القلق الذي عنده شوق للقاء من يحب وصحب ذلك الشوق قلق لا يستقر، كل الأسباب التي توصل إليه يريد أن يفعلها. فهكذا الذي يحب الله سبحانه وتعالى، فهذه المنزلة الحقيقة أنها تصلح حال العبد إذا كان الإنسان محبا لله تعالى حبا صادقا فإن هذا يصلح حياته، يصلح قلبه، تستقيم أعماله مباشرة تلقائيا، ينكف عن المعاصي، لا يريد المعاصي، هذه المعاصي يكرهها من يحبه، يكرهها محبوبه فيتركها لأن محبوبه يكرهها. ثم ذكر السعدي رحمه الله الأسباب التي ينال الإنسان بها محبة الله. قد يقول قال كيف أصل إلى محبة الله؟ أريد أن أكون محبا لله حبا عظيما حتى يكون هذا حالي. فأشار السعدي رحمه الله إلى أسباب، وهذه الأسباب ذكرها باختصار، وهي مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فنقرأها من كلام ابن القيم أوضح. فقد ذكر 10 أسباب ينال بها العبد محبة الله. في منزلة المحبة من كتابه مدارج السالكين، قد تكلم عنها بكلام من أحسن ما يكون، ذكر تعاريف المحبة والخلاف فيها، ذكر مراتب المحبة، ذكر أسباب تحصيلها، وكان مما قال في أول منزلة المحبة أول ما ذكرها قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، أي قصدوا وصوبوا نحوها، وإلى علمها شمر السابقون، محتمل علمها ومحتمل علمها، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. ثم انظر بماذا وصفها، قال: فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. يعني إذا حرم الإنسان محبة الله ولم يكن يقم في قلبه محبة الله فهذا ميت. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. هو الشفاء الذي من عدمه إذ فقد لم يحصل له حلت بقلبه جميع الأسقام، إذن هذه تطرد جميع الأسقام. وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، إلى آخر كلامه. ثم ذكر كلاما طويلا في تعريفها، ثم قال: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10 أسباب إذا جاهد المسلم نفسه عليها حصلت عنده هذه المنزلة العظيمة، أحب الله تعالى حبا صحيحا. أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، وهذا أعظم علاج للقلب ولصلاحه، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. فلتكن قراءتنا لكلام الله قراءة متأمل، قراءة متدبر، لا قراءة هذ وإسراع. قال مثل، قال: كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. رأيت الكتاب متن صغير من متون العلم تحفظه وتريد شرحه، كيف تتدبر ألفاظه تفهم معناها؟ فهكذا ينبغي أن يكون تدبر كلام الله. قال الثاني من الأسباب التي يحصل بها الإنسان محبة الله عز وجل: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، أي أن يكون محبوبا إلى الله، يحبه الله بعد أن يحب الله. ولا شك أنه ما ينشط للنوافل ويجتهد فيها إلا من يحب الله، فالذي يحب الله ينشط في طاعته. الثالث دوام ذكره على كل حال، وإذا ذكر السعدي هذه المنزلة بعد المحبة وهي الذكر، فدوام ذكره من أسباب محبته. والله إن أعظم الناس حبا لله هم أكثرهم ذكرا له، وكلما ضعف الذكر لله ضعفت المحبة. حتى المخلوق لو أحب مخلوقا يكثر ذكره، ترى إنسان له 10 أصحاب أو له 100 صاحب، واحد من الأصحاب يذكره في اليوم مرات كثيرة، وبعض الأصحاب ربما يمضي الأسبوع والشهر لا يذكره بسبب المحبة. المحبة تقتضي كثرة الذكر. إنسان له 10 شيوخ، ترى يذكر واحدا منهم كثيرا في كل مجلس ودرس له، يثني عليه ويذكره بسبب الحب. فالحب يقتضي كثرة الذكر. فمن أعظم أسباب المحبة لله تعالى دوام ذكره، لأن عدم الذكر يؤدي إلى الغفلة والنسيان، والذكر يؤدي إلى التذكر والانتباه، فيجلب للعبد محبة الله جل وعلا. فالسبب الثالث من الأسباب الجالبة لمحبة الله دوام ذكر الله على كل حال. قال باللسان والقلب، لا يكون باللسان بل بلسان وقلبه، وهذا هو الذكر النافع، الذكر الذي يكون باللسان ويوافق ما في القلب، ليس الذكر الذي يجري على اللسان وقلبه شارد في شيء آخر. الرابع من الأسباب إيثار بمعنى تقديم، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، أي هذا السبب الرابع حاصل، أن تقدم ما يحبه الله على ما تحبه أنت عند أن يأتي الهوى يحاول يغالب ما يحبه الله. فانظر ما الذي تقدم، هل تقدم ما يحب الله على ما تحب أنت؟ إنسان يحب النوم مثلا، فجاء وقت الصلاة وهو مليء نوما، فإذا نام قدم ما يهواه هو وما تحب نفسه على ما يحب الله، وإذا ترك ما يحبه قام إلى الصلاة، هذا قدم ما يحبه الله، فهذا يجلب له محبة الله. هكذا إنسان له ولد أو له زوجة أو له صاحب يحب بعض المعاصي، فانظر هل يستجيب له، هل يقدم ما يحبه هذا المخلوق من معصية الله أو يحجزه عنها مقدما لما يحبه الله. فهذا من الأسباب الجالبة لمحبة الله، أن تقدم محبة الله على ما تحبه أنت أو على ما يحب غير الله عند التعارض وغلبة الهوى. إذا كان الإنسان يقدم محبة الله فهنا يكسبه هذا محبة الله تعالى، يجلب له محبة الله. إذن هذه 4 أسباب: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ودوام الذكر لله تعالى على كل حال باللسان والقلب، وإيثار ما يحبه الله على ما تحبه أنت عند غلبة الهوى. الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. هذا السبب الخامس، أن يعرف الإنسان معاني أسماء الله وصفاته، فهذا أمر مهم، لأن الإنسان إذا كان يجهل معاني أسماء الله وصفاته إذن هو يجهل ما يتصف الله به، يجهل كمال الله، يجهل السبب الذي يدعوه إلى محبة الله. لكن لو علم معاني أسمائه وصفاته وما تضمنته وما تدل عليه، لا شك أنه يحب الله، لأنه يعلم معاني أسماء عظيمة. فأسماء الله تعالى كلها حسنى عظيمة المعاني، إذا علمها الإنسان تعلق قلبه بالله. قال: الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة. يعني أن ينظر الإنسان إلى نعم الله عليه وإحسان الله له وفضل الله عليه، فهذا يجعله يحب الله، فيرى نعم الله كثيرة عليه، يرى أن الله تعالى خصه بالنعم، في حين حرم كثير من النعم هذه كثير من الخلق، خصه بنعمة الإيمان وملايين من البشر حرموا هذه النعمة، خصه بنعمة الاستقامة والصلاح وهو يرى كثير من المسلمين ليس عندهم استقامة، خصه بنعمة العمل الصالح، خصه بالرزق الحسن، خصه بالذرية الصالحة، خصه بالفهم ورقة القلب. كل هذه نعم إذا شاهدها الإنسان تأمل فيها عرف فضل الله عليه، وإذا عرف فضل الله عليه أحب الله، فإن القلب متعلق بمن أحسن إليه، والقلوب مفطورة على محبة من أحسن إليها حتى من الخلق. اثنان من الناس جيران لك، واحد يحسن إليك والثاني لا يحسن إليك، فطرة تقتضي أنك تحب الذي يحسن إليك أكثر، فكيف بمحبة الله سبحانه وتعالى الذي كل النعم منه؟ فإذا تأمل الإنسان نعم الله تعالى عليه وفضل الله عليه وإحسانه أحب الله جل وعلا. قال السابع: وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. انكسار القلب بمعنى خشوعه وذله وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يكون القلب شاردا عن الله، غافلا عنه، مترفعا عن طاعته، لا يكون منكسرا بين يدي الله في كل أحواله، في عباداته وفي سائر شأنه. الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي، أي في الثلث الأخير من الليل، لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. أي يقول هذا مما يجلب للعبد محبة الله، يخلو في ذلك الوقت ليس معه أحد، يخلو بالله، يذكره، يدعوه، يناجيه، يتلو كلامه، يصلي له، يسجد، يركع في وقت لا يرى فيه أحد بينه وبين الله، فهذا يجلب له محبة الله. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلماتهم كما تنتقي أطايب الثمر، فهذا مما يجلب للعبد محبة الله، أن يجالس المحبين لله الذين يرى منهم محبة صادقة لله. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، أسباب التي تلهي العبد عن الله وتحول بينه وبين يجتنبها، الغفلة، اللهو، المعاصي، كل سبب يحول بينه وبين الله يتركه. قال فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. إذن هذه عشرة أسباب تجلب للعبد محبة الله، ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه الأسباب لننال محبة الله. فمن يعيد؟ ها؟ قراءة القرآن؟ لا، كمل قراءة القرآن، كل الناس يقرؤون القرآن. نعم، بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ها الثاني؟ نعم، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقة. الثالث، ها ارفع صوتك، دوام ذكر الله على كل حال بالقلب واللسان. الرابع، ها إيثار ما يحبه الله على ما تحبه أنت إذا حصل تعارض وغلب الهوى. الذي يليه، ها مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، فمن عرف أسماء الله وصفاته أحبه. الذي يليه، ها نعم، أن يشاهد نعم الله عليه وإحسان الله إليه وفضله عليه، فهذا مما يجعله يحب الله. الذي يليه، ها انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. والذي يليه، ها ارفع صوتك، الخلوة به في وقت النزول الإلهي، أي في الثلث الأخير من الليل، الخلوة في ذكره وطاعته. الذي يليه، ها مجالسة المحبين لله تعالى الصادقين في محبتهم. والذي يليه، ها البعد عن كل سبب يحول بينه وبين محبة الله. إذن هذه عشر أسباب ذكر السعدي رحمه الله كثيرا منها. قال فمن أكبر أسباب الانكفاف عن كل قاطع، وهذا الذي ذكره ابن القيم برقم عشرة، بالقول والفعل والكرر، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وهذا رقم ثلاثة، وتدبر كلامه الكريم وهو الأول، ومطالعة نعمه العظيمة وهو السادس، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب وهو الذي ذكره الخلوة الثامن، ومجالسة المحبين وهو التاسع، ومجانبة كل قاطع هو بمعنى الأول. فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. ابن القيم له كلام كثير في مدارج السالكين في منزلة المحبة، في هذه الطبعة، طبعة دار عطاءات العلم، في المجلد الثالث صفحة 65 و300، لمن أحب الازدياد من ذلك. وله كتاب أوسع من ذلك وهو كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، إلا أنه كما سبق حصل فيه توسع شيئا ما فيما يتعلق بالمحبة. أخ يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا مخزن، أي في فمه القات؟ سبق ذكرنا هذا، وأن قراءة القرآن لمن فمه القات ليس من تعظيم كلام الله، فالمؤمن حين يقرأ القرآن مأمور بتطهير فمه لكلام الله تعالى، جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه روي موقوفا عن علي وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أرجح ولكن له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمر غيبي. قال إذا قرأ أو قال طهروا أفواهكم لقراءة القرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فمه على فمه فما خرج منه من شيء، أي من القرآن والتلاوة، دخل في جوف الملك. فالمؤمن مأمور بتطهير فمه لقراءة القرآن، ولذا استحب العلماء لقارئ القرآن أن يتوضأ يتمضمض، واستحبوا له أن يستاك يستعمل السواك ليكون فمه طاهرا لتلاوة كلام الله. فالذي يقرأ القرآن وفي فمه القات هذا ما طهر فمه لقراءة القرآن، وليس هذا الفعل من تعظيم القرآن. فإذا لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وفي فمه القات. إضافة إلى ذلك أن غالب من يأكل القات يكون شاردا، ذهنه شارد، فقراءة القرآن ليس فيها تأمل فيه ولا تدبر لمعانيه. فكلام الله تعالى خير لك من القات، اترك القات واقرأ كلام الله. وهنا يظهر هذا الذي ذكرناه في الدرس، أيهما تقدم، ما يحبه الله أو ما تحبه أنت؟ تعارض الآن عندك، الشيء الذي يحب الله قراءة القرآن، تحبه أنت أكل القات، فاترك القات وقدم ما يحب الله واقرأ القرآن، ولا تجعل هذا القات يمنعك ويحول بينك وبين تلاوة كلام الله. وأخ يقول أيهما أفضل، قراءة أذكار الصباح والمساء رفع الصوت أم خفضه؟ تقرأ بصوت منخفض لا يرفع الصوت بها، وهذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع صوته بقراءة أذكار الصباح والمساء، بل كان إذا صلى الفجر قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، وليس في أنه كان يرفع صوته بذلك. أخو يقول في القتال أحيانا حين يحصل هجوم على الأعداء يقول أحد المقاتلين تكبير فيكبرون الله بصوت واحد، هل هذا من الذكر الجماعي المبتدع؟ لا ليس منه، فهم هؤلاء لم يقصدوا ذلك، إنما هذا ذكرهم التكبير، والأفضل أنه يكبر هو ويرفع صوته، وهم إذا سمعوا تذكروا التكبير. فالذكر المبتدع الجماعي أن يقعد إنسان يذكر الله والناس يذكرون الله وراء يتقصدون ذلك، وأما هذا ما قصد ذلك. أخ يقول نحن في أماكن يسيطر عليها الروافض الحوثيون، فهل نفطر مع المناطق المحررة أم مع الأذان في البلد؟ لأن الحوثيين يجبرون الناس على تأخير الأذان حتى يظهر النجم. نعم هذا معروف من عقيدة الرافضة أنهم يجبرون الناس على ذلك، لا يفطرون إلا إذا طلع الشاهد، الشاهد النجم، وربما يؤخرون بعد غروب الشمس 20 دقيقة أو ربع ساعة، وهذا مشابهة منهم لأهل الكتاب لليهود والنصارى، وترك منهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أي بعد التحقق من غروب الشمس، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. كان مرة في سفر كما في الصحيحين، فقال لعبد الله بن أبي أوفى: انزل فاقدح لنا، أي جهز لنا شيء نفطر عليه، السويق مع الماء. قال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي لو تأخر. قال: انزل فاقدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاقدح لنا إذا غربت الشمس، إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار بيدي إلى المغرب إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغربت الشمس، وما قال: وظهرت النجوم. فالسنة في الإفطار حين غروب الشمس، والسنة فيه التعجيل به إذا تحقق الإنسان غروب الشمس. فعلى هذا، إذا كان الروافض يجبرون الناس في المساجد على تأخير الأذان، أنت في بيتك افطر على أقرب منطقة إليك، انظر أقرب منطقة إليك ليست تحت وطأة الرافضة، انظر الوقت الذي يفطرون فيه وأفطر عليه. والذي في المسجد معذور، الذي يلزمونه بالتأخير، وإذا قدم الأذان ربما يصيبه ضرر، معذور. لو أخر الأذان معذور، ولكن هو إذا كان معه خاص، مكان خاص في المسجد كغرفة، واستطاع أن يفطر في الوقت الذي هو غروب الشمس، يفطر، ولو أن يفطر بنيته، يكفي الإفطار بالنية. فمثلا لو كان بين الناس ولا يستطيع الإفطار ظاهرا، يخشى على نفسه الضرر، فيعزم في قلبه على الفطر إذا دخل الوقت. ومعلوم أن النية لا بد أن تكون مستصحبة للصوم، فإذا انقطعت انقطع الصوم، فهو يقطع نيته. ونسأل الله تعالى أن يعجل بزوال الرافضة الذين أفسدوا على الناس حتى عبادتهم، هم لا يصومون ولا يصلون ويحاربون من يصوم ويصلي. ويقول: إمام مسجد يأمرنا بالإمساك عن الأكل والشرب قبل أذان الفجر 20 دقيقة احتياطا، فما الحكم؟ محدث، هذا القول محدث، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن، فقد قال الله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمؤمن مرخص له في الأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر. فالذي يمسك، الذي يأمر الناس بالإمساك قبل تبين الفجر 20 دقيقة، هذا أمرهم بخلاف أمر الله، وليس في هذا احتياط، الدين واضح، الله أمرنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين الفجر، فالاحتياط أن تعمل بما أمر الله به. أخ يقول: امرأة حصل لها جلطة قبل رمضان والآن لا تزال مريضة، هل عليها إطعام؟ يسألون أهل الخبرة والاختصاص، هل هذا المرض يرجى زواله؟ هل مثل هذا المرض في الغالب يزول ويحصل الشفاء منه؟ فإن كان أخبرهم الأطباء الثقات أن هذا المرض في الغالب يزول ويحصل الشفاء منه، فإنهم لا يطعمون، تنتظر حتى تتعافى وتقضي. وإن أخبروهم أن مثل هذا المرض غالبا يستمر ولا يرجى زواله وشفاءه، أي في الظاهر، فإنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا. أخي يقول: هل يجوز أن أزيد فوق 3 مرات من قول ربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين؟ نعم يجوز، فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2 مرات وأكثر من 10 مرات في حديث حذيفة في صحيح مسلم الحديث، وهذه الزيادة في السنن وهي زيادة صحيحة، أنه جلس بين السجدتين ف فجعل يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فكان جلوسه بين السجدتين قريبا من قيامه، أي جلوس طويل ممكن تكررها مرات كثيرة، فيجوز الإنسان يكررها ما شاء. وليس هناك دليل على تقييدها بثلاث، يقولها ثلاث، يقولها خمس، يقولها عشر مرات، يقولها أكثر من ذلك، جائز له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.